شیخ نیست. يوم الاثنين اليوم اثنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث فيما لو وقع التعارض في نقل الإجماعات. فقيه من الفقهاء نقل الإجماع مثلا على حجية خبر الواحد، وفقيه آخر نقل الإجماع على عدم حجيته. فهل التنافي والتكاذب الذي هو حقيقة التعارض كما أشرت في الدرس السابق يكون بين السببين أم بين المسببين؟ عليكم السلام. لا شك ولا ريب أنه لا يوجد تعارض بين السببين، فلنفترض أن الناقل للإجماع على حجية الخبر وجد 30 فقيها يفتون بحجية الخبر، وهو باعتقاده أن 30 كافية، والناقل للإجماع على عدم الحجية رأى 20 فتوى تقول بعدم الحجية، وباعتقاده أن 20 فتوى تكفي لتحقيق الإجماع. فلا يوجد تكاذب، كلاهما صادقة. فلا تكاذب في نقل السبب، فلا تعارض بلحاظ السبب. لأن تعرفون أن الإجماع لا يشترط فيه كل الأمة قطعا. نعم في بعض الأحيان إذا خصوصا إذا كان المدرك هو الإجماع الدخولي وقال أحدهم كل الأمة اتفقت، يعني بما فيهم المعصوم، معصوم يعني أفتى أيضا، والآخر قال كل الأمة اتفقت على العدم، هنا يحصل تكاذب في نقل السبب. ولكن لما بنى المصنف على أن الإجماع الدخولي لا وجود له في زمن الغيبة هنا لم يتعرض له، لذا قال أنه لا يحصل تكاذب في نقل السبب. إذن ثبتت هذه الدعوة، هي الدعوة الأولى أن لا تكاذب بلحاظ نقل السبب، يمكن أن يصدق معه. نفترض علماء الأمة 100 عالم، 40 منهم يقولون بالحجية، 60 لا يقولون بالحجية، وواحد يرى أن 40 كافية لتحصيل الإجماع، فرأى 40 واحد يقولون بالحجية قال إجماع، والآخر يرى أن 60 كافي في تحصيل الإجماع فقال إجماع، كلاهما صادق. فلا يتحقق التعارض بلحاظ نقل الخبر. الدعوة الثانية أن التعارض بلحاظ المسبب لا بلحاظ السبب، لا بلحاظ السبب، أثبتناها الآن بلحاظ المسبب. المقصود من المسبب رأي معصوم، طب لا يمكن للمعصوم أن يكون لديه رأي، أن يكون لديه رأيان في المسألة، بل حتما أحدهما كاذب لو نقل، فبالتالي يحصل التكاذب والتنافي بلحاظ المسبب. نعم، هنا ينبغي أن يلتفت الإخوان إلى نكتة لم يتعرض لها المصنف. في المستقبل تدرسون أن حجية الإجماع لا تنحصر في كشفه عن رأي المعصوم، بل يكون الإجماع حجة إذا لم يكشف عن رأي المعصوم لكن كشف عن دليل معتبر. الإجماع حتى يكون حجة لابد أن يكشف عن رأي، إما عن رأي المعصوم وإما عن دليل معتبر. التكاذب بلحاظ المسبب واضح إذا كان كاشف عن رأي المعصوم، لا يعقل أن يكون المعصوم رأيان، فأحدهما حتما غير صحيح، ليس له إلا رأي واحد، أحد النقلين غير صحيح، ليس للمعصوم إلا رأي واحد، فيقع التعارض يتساقطان. أما لو كان المسبب ليس هو رأي المعصوم بل الدليل المعتبر كرواية مثلا، فلا مانع من وجود روايتين نقلت عن المعصوم، لكن حينئذ يكون التعارض بلحاظ نفس الروايتين فيصبح مثل الروايات المتعارض. أما بلحاظ النقل قد يكون كلاهما صادق، بلحاظ النقل هذا الذي نقل الإجماع والمسبب رواية ألف، وذاك نقل الإجماع والمسبب رواية باء، كلاهما يكون صادق في روايتين فعلا، فحينئذ يقع التعارض بين ذات الروايتين لا بين النقل بلحاظ الكشف عن المسبب. صار واضح هذا الكلام؟ يقول الثاني أنه لا يخفى أن الإجماعات المنقولة إذا تعارض اثنان منها أو أكثر فلا يكون التعارض إلا بحسب المسبب، وأما بحسب السبب فلا تعارض في البيت لاحتمال صدق الكل. ليش؟ قلنا غير مسلك الدخولي، الإجماع الدخولي، واحد يرى أن 30 نفر إذا أفتوا بفتوى كافي لتحصيل الإجماع، واحد يرى أن 20 كافي، فهذا رأى 30 وهذا رأى 20، كلاهما صادق، لكن نقل الفتاوى على الإجماع بلفظ الإجماع يقول بعد التعارض، يعني شوف حتى نكمل البحث قبل أن نطبق العبارة، الناقل للإجماع طارة ينقله بالتفصيل وطارة ينقله بالإجمال. عادة الشيخ الطوسي، السيد المرتض، ابن إدريس، المحقق وأمثال هؤلاء ينقلون الإجماع بماذا؟ بالإجمال. يقول الشيخ الطوسي عندنا عند الإمامية عند علمائنا أجمعت الطائفة، هذا نقل للإجماع بالإجمال. بينما نرى أن السيد جواد العاملي رحمة الله عليه في مفتاح الكرامة ينقل الإجماع بالتفصيل. شلون ينقل الإجماع بالتفصيل؟ يعني يقول لك هكذا: قال الشيخ المفيد يجب، قال الشيخ الطوسي يجب، قال ابن زهرة يجب، قال السندار يجب، قال، ينقل لك نفس مفردات الإجماع بالتفصيل. إذا نقل الإجماع مرة يكون بالإجمال ومرة يكون، صار واضح معنى بالتفصيل، يعني ينقل لك مفردات الإجماع، ينقل لك ذات الفتاوى، لا أنه يجمل هذه الفتاوى في عنوان فيقول أجمعت الأمة، ينقل لك ذات الفتاوى. الآن بحسب الفرض تعارض الإجماعان، وقلنا لا تعارض بلحاظ السبب، وإنما التعارض بلحاظ ماذا؟ بلحاظ السبب. فهل نأخذ بهذا الإجماع؟ يريد أن يفصل بين النقل بالإجمال وبين النقل بالتفصيل. مثلا إذا كان النقل بالإجمال، شيخ الطوسي أجمعوا على حجية خبر الواحد، سيد المرتضى أجمعوا على عدم حجيته، هذا نقل بماذا؟ بالإجمال. لا نعرف كم عدد الفتاوى وكم عدد الفتاوى، ربما يكون عدد الفتاوى في جانب النفي 10، في جانب الإثبات 90، فيكون 90 مرجح، لكن لا نعرف، لأن النقل بماذا؟ بالإجمال، لا نعرف. فحينئذ ماذا نحصل؟ ماذا يحصل؟ نتوقف. ومرة يكون نقل الإجماع بالتفصيل، فحينئذ ممكن الترجيح. فنشوف الأول من الذي نقل فتاواهم، هل هم من أركان الطائفة أو ليسوا كذلك. مثلا قال الشيخ الطوسي أفتى، المحقق أفتى، العلامة أفتى، ابن إدريس أفتى، ابن فهد أفتى، صاحب المدارك أفتى، يعني فطاحل الطائفة في الفقه. والطرف الآخر لا يذكر أشخاص ليسوا بهذه الدرجة. إذن في أحد النقلين يوجد مزية على النقل الآخر. فقد تكون هذه المزية، هذا يختلف باختلاف الموارد، قد تكون هذه المزية موجب لكون السبب سبب تام، وقد تكون هذه المزية موجب لكون السبب سبب ناقص، فتحتاج إلى أن تضم إليه جزء آخر كما ذكرنا. أو لا، مثال آخر، قد يكون أحد النقلين نقل فتاوى القدماء، مثلا قال أجمع الشيخ المفيد، أجمع السيد المرتضى، أجمع الشيخ الطوسي، أجمع السلار ابن زهرة الحلبي، بينما في الطرف الآخر يقول أجمع العلامة، أفتى العلامة، أفتى الشهيد الأول، الشهيد الثاني، المحقق الثاني. استفدنا؟ واحد ناقل لإجماع القدماء، واحد ناقل لإجماع المتأخرين. نقل إجماع القدماء مزية، فقد توجب عند الفقيه المنقول إليه ماذا؟ تمامية السبب، وقد تشكل له جزء السبب فيحتاج إلى ضمه. إذا صارت القاعدة واضحة، وهذه أمثلة متعددة. فنحتاج في الحقيقة إلى معرفة نوعية هذا الإجمال، هذا الإجماع هل هو إجماع نقل إجماع بالتفصيل أو نقل إجماع بالإجمال. بالتفصيل نحتاج إلى أن نلاحظ من هم المجمعين، عصرهم، الألفاظ التي نقلت هنا والألفاظ التي نقلت هناك. هذا نقل الإجماع بدرس قاطع، هذا لا، نقل الإجماع بحياء، أيضا كل لا هذا له دخل في المسألة. صار واضح المطلب؟ لذا يقول: لكن نقل الفتاوى على الإجمال بلفظ الإجماع حينئذ كما هو الغالب، الغالب نقل الإجماع بماذا؟ على نحو الإجماع، على نحو الإجمال، لا يصلح لأن يكون سبب ولا جزء سبب، لا نعرف مقداره، لا يكون سببا تاما لأنه يعارضه، لأنه في المقابل في إجماع على الخلاف، لا يكون سببا ناقصا لأن لا نعرف مقداره، وقد يكون هذا المقدار أصلا لا يصلح حتى للسببية النقص عند المنقول إليه. لثبوت الخلاف فيها، فيها يعني في نقل الفتاوى، إلا إذا كان في أحد المتعارضين خصوصية موجبة لقطع المنقول إليه برأيه عليه السلام لو اطلع عليه، ولو مع اطلاعه، يعني هذه الخصوصية تكون موجبة حتى مع وجود معارض، لقوة هذه الخصوصية أصلاً تسقط المعارض وتبقى هي قوية ولو مع الاطلاع على الخلاف. وهو إن لم يكن مع الاطلاع على الفتاوى على الاختلاف مفصلا ببعيد، إلا أنه مع عدم الاطلاع عليها كذلك إلا مجمل ببعيد. يقول ترجيح أحد الإجماعين على الآخر ليس ببعيد مع النقل التفصيلي، لكن إذا كان على نحو الإجمال بعيد. واضح؟ لأنه على نحو الإجمال لا. من أين نحصل هذه الميزة؟ العدد غير معروف، نوعية المجمعين غير معروف، فتاواهم هل كانت قوية أو احتياط أو فيها تردد غير معروف، بخلاف ما لا نقل على وجه التفصيل. صار واضح المطلب؟ تصور واضح العبارة الأخيرة، وهو وإن لم يكن، ما هو وهو؟ يعني وجود ما يوجب القطع بالخصوصية. وإن لم يكن مع الاطلاع على الفتاوى تفصيلا على اختلافها ببعيد، لم يكن ببعيد، إلا أنه مع عدم الاطلاع عليها تفصيلا كذلك، يعني كذلك يعني تفصيلا، إلا مجملا بعيد فهم. هذا تمام الكلام. التنبيه كان التنبيه الثالث. ترى انتهى البحث وين؟ في الإجماع. الآن الإجماع في علم الأصول نظير التواتر، كما أننا لم نبحث عن الإجماع في علم الأصول، لم نبحث عن في الأصول، ما في بحث عن الإجماع، نحن كنا نبحث عن ماذا هنا؟ عن نقل الإجماع لا عن ذات الإجماع، وإنما استطرادا ذكرنا الإجماع المحصل دخولي وشسمة حثي ولطفي وإلى آخره. وإلا البحث الأساسي عنوانه ماذا؟ عنوان بحثنا الإجماع المنقول. كذلك لا نبحث عن التواتر، فكان الحق المطلب كما عقدنا بحث للإجماع المنقول أن نعقد بحث للتواتر المنقول. ذات التواتر يفيد العلم كما أن ذات الإجماع يفيد العلم، كما بحثنا عن نقل الإجماع يجب أن نبحث عن نقل التواتر. لكن بما أنه في نقل التواتر لا يوجد بحث إضافي يجري نفس ما ذكرناه في الإجماع، لا داعي حينئذ لعقد فصل مستقل بعنوان التواتر المنقول بخبر الواحد، لأنه يشبه بحث الإجماع المنقول بخبر الواحد. فلأجل ذلك نكتفي بذكر تمثيل، بذكر تنبيه، والشيء الزائد على الإجماع نذكره في هذا التنبيه، ما في داعي نعقد فصل مستقل. صار واضح المبحث؟ أولا، ما هو التواتر؟ التواتر يمكن أن يفسر بتفسيرين. بأحد التفسيرين تكون حجية التواتر مضطردة، بأحد التفسيرين تكون حجية التواتر مضطردة. يعني يكون التواتر عندي حجة، عندك حجة، عنده حجة عند الجميع. وبالتفسير الآخر لا تكون حجية التواتر مضطردة. التفسير الآخر قد يكون التواتر حجة عندي غير حجة عندك. أما التفسير الآخر الأول فالتواتر عبارة عن أن يخبر خلق كثير بواقعة حسية يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب. فهذا التعريف المذكور وين؟ في علم المنطق للقضية المتواترة. إذن في نفس التعريف ماذا فرضنا؟ امتناع التواطؤ على الكذب. فإذا فرض في نفس التعريف امتناع التواطؤ على الكذب فأنت إذا وصل هكذا الخبر لك لابد أن يحصل لك اليقين، وهو إذا وصل الخبر له لابد أن يحصل له اليقين، وأنا إذا وصل هكذا خبر لي لابد أن يحصل لي اليقين، لأنك في نفس حقيقة التواطؤ أخذت امتناع التواطؤ على وإلا إذا لم لا يسمى حينئذ تواطؤ. واضح هذا التعريف؟ هذا هو التعريف الشائع للتواتر. بناء على هذا التعريف الشائع للتواتر يأتي هذا له خصوصية. التعريف الثاني، قلنا التعريف الثاني لا تكون حجية التواتر فيه مضطردة، يعني قد تكون حجة عند شخص غير حجة عند شخص آخر. التعريف الثاني للتواتر هكذا: الخبر المتواتر هو الخبر الذي تكثر رواته وتصل إلى شخص فيحصل منه له القصح. مثلا أنا قرأت في الروايات وجدت 10 أشخاص رووا إنما الأعمال بالنيات فحصل لي القطح. هذا ماذا نسميه؟ نسميه بالتواتر. فبناء على ذلك التواتر يختلف من شخص إلى شخص آخر. قد نفس هذه المجموعة تصل إلى شخص آخر لا يحصل له منها القطع، فبالنسبة له لا يكون هذا الخبر متواتر. فالمعنى الأول والتفسير الأول تفسير غير نسبي، والتفسير الثاني تفسير نسبي.
صارت مسألة جي شيخ مين اللي يمكن تثبت عملاته؟ يعني إذا ثبت التواتر ثبت حجيته والفائدة بالله، بينما تقول تفضل تفضل قد هذا يكون عنده التواتر فثبت أنه يعني حجية وهذا لم يثبت له التواتر. فكان مصاب بالبحث من الحجية.
التفت جيدا. التواتر هو كل خبر، هذا بالتفسير الثاني، يتكثر رواته ويحصل لمن وصل إليه هذا الخبر العلم بالصدور. هذا خبر يسمى خبر متواتر، وإن لم يحصل لآخر علم بالصدور يبقى اسمه خبر متواتر. يبقى
متواتر عند الاثنين؟
لا، عند الاثنين يسمى بالاصطلاح أنه بهذا الاصطلاح الثاني يسمى أنه متواتر، لكن هذا عنده حصل العلم وذاك لم يحصل العلم، لأنه يكفي في الاصطلاح الثاني في التواتر أن يحصل العلم ولو عند شخص. وقد صدق هذا.
أنا
لا حصل لدي علم.
أنا ما حصل لي.
ففي هذا الاصطلاح التواتر هو الخبر المحصل للعلم. طبعا مش شرط التكثر، وإلا في بعض الأحيان قد يحصل لي علم من خبر واحد، هذا لا يسمى في الاصطلاح تواتر، لا بالأول ولا بالثاني، لا بد من التكثر، لا بد يحصل تكثر. هذا التكثر حصل العلم عند شخص، هذا كافي في تسميته تواتر، وإن لم يحصل للعلم عند شخص آخر. لذا المسألة يرتبط بالحجية، واضح صار المطلب. لذا المسألة ترتبط بالحجية، فهمت المطلب من أول ما حركت الشفتين؟ نعم.
على التفسير الثاني حدث أدنى الكثرة،
لا أدنى
الكثرة،
هذا محل خلاف، يعني بعض نقل عن بعض علماء، نفس السنة نقلوا عن بعض علمائهم أنهم حددوها بعدد أصحاب بدر، بعضهم حددوها بالبينة، بعضهم حددوها بأربعة، بعضهم حددوها فوق الأربعة، في اختلاف، لكن هذا خلاف رأي المحققين من الخاصة ومن العامة. مشهور المحققين من الخاصة والعامة لا يحددون. هذا هي الاصطلاحات في التواتر. الآن ندخل في بحثنا، بحثنا ليس عن التواتر وإنما مقدم بحثنا عن نقل التواتر. كما كنا نقول في نقل الإجماع عندنا سبب وعندنا مسبب، في نقل التواتر عندنا سبب وعندنا مسبب. في الإجماع السبب ما هو؟ ما هو الفتاوى، والمسبب هو رأي معصوم عليه السلام. في التواتر ما هو السبب وما هو المسبب؟ السبب في التواتر هي تلك المفردات الإخبارات، يعني زرارة قال كذا، محمد بن مسلم قال، خبر زرارة، خبر محمد بن مسلم، خبر جميل، خبر فلان، هذه نسميها ماذا؟ سبب. مفردات التواتر كما كان مفردات الإجماع سبب، مفردات التواتر ماذا؟ سبب. أين المسبب؟ المسبب هو المخبر به، يعني زرار ومحمد بن مسلم وجميل وفلان عن ماذا يخبرون؟ عن قضية واحدة، يخبرون عن قضية واحدة، يخبرون عن حادثة غدير. فهذه النقولات المتعددة سبب لأي شيء؟ سبب لثبوت واقعة الغدير. فالمسبب ما هو؟ المخبر به. الآن سواء كان المخبر به معصوما أو غير معصوم، لأن التواتر لا علاقة له فقط في خصوص المعصوم، اصطلاح غير خاص بالمعصوم، صار واضح مثل الخبر، مثل أي خبر، مرة تخبر عن معصوم مرة تخبر عن غير معصوم. لكن باعتبار أننا نبحث في عملية الاستنباط نخص البحث بالإخبار عن المعصوم، صار واضحا. إذن اتضح اصطلاح السبب واصطلاح المسبب. يقول المصنف نفس ما ذكرناه في الإجماع المنقول يجري هنا، يجري في الحقيقة. البحث بعد وضوح الإجماع المنقول ينبغي أن يكون واضح، وإنما فقط يوجد بعض المشاكل أو بعض الإبهام في العبارة. إذا قرأنا العبارة واتضحت العبارة نفس ما ذكرناه في الإجماع يجري هنا. قال إنه ينقدح مما ذكرنا في نقل الإجماع، ينقدح حال نقل التواتر. وأنه الآن هذا التفصيل لما اتضح، وأنه من حيث المسبب ما هو المسبب؟ المخبر به. من حيث المسبب لا بد في اعتباره من كون الإخبار به إخبارا على الإجماع، بمقدار يوجب قطع المنقول إليه بما أخبر به لو علم. تفهم جيدا؟ الآن بقرينة قوله يوجب قطع المنقول إليه بما أخبر به لو علم، نفهم عن أي تواتر، عن أي تواتر يتحدث؟ عن الثاني، عن الاصطلاح الثاني للتواتر. أما في الاصطلاح الأول لا يجري، إيش قلت لك أنا تعال ندقق في العبارة، في الاصطلاح الأول لا يجري هذا الكلام. تفجي إذا كان التواتر مضطرد، لا يضطرد بين شخص وشخص، فهذا نقل التواتر، فإذا كان نقل التواتر بلحاظ السبب حجة. ليه؟ لأنه إخبار عن ماذا؟ قلنا نفس ما ذكرناه في الإجماع، بلحاظ السبب إخبار عن حس، فتشمله أدلة حجية الخبر. هذا فإذا ثبت بالتعبد وجود ماذا؟ تواتر. إذا ثبت في بالتعبد عبدنا الشارع ببركة حجية الخبر بوجود تواتر، ماذا يلزم؟ أن يترتب عليه المسبب وهو الواقع المخبر عنه. هذا إذا كنا نقول بالاصطلاح الأول. أما إذا كنا نقول بالاصطلاح الثاني، هذا التواتر الذي بحسب الفرض على نحو الإجمال أخبر، ما جاء الراوي وقال فلان أخبر وفلان أخبر، هذا على نحو التفصيل مثل صاحب مفتاح الكرامة في نقل الإجمال، لا على نحو الإجمال نقل أن تواتر عنه صلى الله الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في الرسالة، تواتر عنه صلى الله عليه وآله أن النيات بال، أن الأعمال بال نيات. هذا نقل للتواتر. هذا إذا كان من قبيل الثاني، كم مخبر فيه؟ لا نعرف. لو نقل بالتفصيل ربما هذا العدد لا يحصل لي أنا المنقول إليه اليقين، ربما يحصل بما أنه مجمل فلا أعرف. بخلاف لو قلنا نقل التواتر بالاصطلاح الأول، فإن هذا مضطرد، فعند الجميع يفيد العلم. حينئذ على الاصطلاح الثاني يصبح نقل التواتر مثل نقل الإجماع، يختلف باختلاف المباني، أنه هل هذا يقول بالحدث أو باللطف أو بالتفصيلات التي ذكرناها. صار واضح المطلب؟ لذا يقول وأنه من حيث المسبب لا بد في اعتباره من كون الإخبار به، الإخبار بالتواتر إخبارا على الإجمال، بماذا؟ لا بد أن يكون بمقدار لو وصل إلى المنقول يحصل له القطع بما أخبر به لو علم به، يعني لو وصل. هذا بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المسبب. ومن حيث السبب يثبت به كل مقدار كان إخباره بالتواتر دالا عليه، كما إذا أخبر به على التفصيل، فربما لا يكون إلا تحدي التواتر. هذا يؤكد على أن مصنف عن أي تواتر يبحث؟ اصطلاح الثاني. فلا بد من فإذا كان دون حد التواتر بلحاظ المنقول إليه فيكون جزء سبب، لا بد أن يضم إليه جزء آخر، إما عن طريق تحصيل بعض الأخبار الأخرى أو عن طريق قراء أخرى توجب اليقين. فلا بد في معاملته معه معاملته من لحوق مقدار آخر من الأخبار يبلغ المجموع ذلك الحد، يعني تمام السبب. نعم، لو كان هناك أثر للخبر المتواتر في الجملة ولو عند المخبر لوجب ترتيبه ولو لم يدل على ما بحد التواتر من المقدار. الآن أذكر لك مثال لتقريب الفكر. لو واحد نظر نظرا أنه إذا وصلني خبر متواتر فلا بد أن أسجد سجدتي الشكر شكرا لله. لو وصلني خبر متواتر في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام، هذا بحث، هذا راجع النذر ينعقد. فجاء شخص ونقل لي التواتر في حادثة الغدير، أنا بنفسي ما حصلت، ما فتشت، وإنما شخص العلامة الأميني مثلا في الغدير نقل لي تواتر حادثة الغدير، والشارع بلحاظ السبب عبدني بخبر الثقة، بلحاظ ماذا؟ السبب. فإذا ثبت ماذا؟ ثبت التواتر، فيجب علي أن أفي بنذري. وإن لم يحصل لي يقين بالقضية المتواترة، لأني لا أعلم كم خبر حصل الأمين، ملتفت جيدا؟ فهنا الأثر على أي شيء ترتب، على التواتر أو القضية المتواترة، ينبغي أن نفرق. الأثر على أي شيء ترتب؟ على التواتر، لا على القضية المتواترة. إذن في إثبات القضية المتواترة قد نقع في مشكلة، أما إذا كان عندنا أثر يترتب على نفس التواتر فيترتب عليه بلا محذور. صار واضحا؟ نعم. لذا يقول نعم لو كان هناك أثر للخبر المتواتر في الجملة ولو عند المخبر كالنذر مثلا لوجب ترتيبه عليه، ولو لم يدل على ما بحد التواتر من المقدار، لأن الأثر ليس للقضية المتواترة، الأثر لعنوان التواتر، وقد ثبت ببركة التعبد بحجية خبر واحد. صار واضحا؟ بحمد الله تعالى انتهينا من بحث الإجماع المنقول. فصل في الشهرة. في الابتداء لابد أن نعرف ما هي الشهرة المبحوث عنها في هذا الفصل. قسم العلماء الشهرة إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول الشهرة الروائية، والمراد منها أن تشتهر الرواية بين الرواة ونقلة الأخبار، سواء عملوا بها أم لم يعملوا، سواء كانت ضعيفة أو صحيحة، المهم هذه الرواية اشتهرت بين نقلة الأخبار فتناقلوها، هذه نسميها ماذا؟ شهرة رواية أو شهرة في الرواية. هذه عادة أين يبحث عنها؟ في باب التعارض. هناك سوف يأتي البحث عن أن الشهرة الروائية مرجح أو غير مرجح. صار واضح؟ وحمل على ذلك قوله عليه السلام خذ بما اشتهر بين أصحابك. هذه الشهرة الروائية إذن خارج عن بحثنا هنا، وإنما هي مرجحات باب التعارض. القسم الثاني الشهرة الاستنادية، ما يعبر عنها بالشهرة العملية. يكون عندنا رواية ولو لم تعرف بين الرواة إلا راوي واحد ذكره، لكن الفقهاء استندوا إليها، أن نسميها ماذا؟ شهرة في الاستناد، شهرة في العمل، وإن لم تكن هي نفس الرواية بما هي رواية مشهورة لم يتناقلها إلا شخص واحد، لكن مع ذلك الفقهاء ماذا فعلوا؟ اعتمدوا واستندوا إليها. هذا ماذا نسميها؟ شهرة استنادية أو شهرة عامة. هذه وين نبحث عن هذه الشهرة؟ من يقول لي أين نبحث عن هذه الشهرة؟ نبحث عن هذه الشهرة في مبحث جبر الخبر الضعيف إذا عمل به الأصحاب. إذا عمل الأصحاب بالخبر الضعيف هل استنادهم إليه يجبر ضعف السند أو لا يجبر؟ في هذا المبحث يتناول الشهرة الاستنادية والشهرة العامة. القسم الثالث الشهرة الفتوائية، وهي محل الكلام. الشهرة الفتوائية مرتبة أنقص من الإجماع. إجماع ماذا كان؟ إجماع روايات أو إجماع فتاوى؟ فالشهرة الفتوائية ماذا؟ شهرة فتوى، لكن لم تصل إلى حد الإجماع. لنفترض حد الإجماع 50، لنفترض حد الإجماع 50، ويوجد في الأمة الإسلامية 50 فقيها، 40 أفتوا بالوجوب و10 أفتوا بالاستحباب، ماذا نقول؟ يوجد شهرة فتوائية. سواء وجدت رواية على فتواهم أم لم توجد رواية، سواء استندوا إلى رواية أم لم يستند. ففي بعض الأحيان بحسب الحمل الشائع تلتقي هذه الشهرات الثلاث، وفي بعض الأحيان تفترق. مثلا لنفترض هكذا، 40 فقيها أفتوا، وفي فتواهم استندوا إلى رواية كلهم، وهذه الرواية التي استندوا إليها مشهورة عند الرواة، فاجتمعت الشهرة الفتوائية مع الشهرة الاستنادية مع الشهرة رواية. وفي بعض الأحيان لا تجتمع، استندوا إلى رواية مثلا لم تشتهر بين الرواة، ممكن. فإذن هذه ثلاثة أنحاء من الشهرة. القسم الثالث هو محل الكلام، هو محل الكلام. فذهب بعض علماء الأصول إلى أن الشهرة في الفتوى حجة من باب الظن الخاص. من الشهرة في الفتوى تفيد الظن أو القطع؟ تفيد الظن. فقالوا أن هذا الظن حجة بدليل خاص، سوف يأتي الحديث عنه إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.
Thank you.